إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية الصلبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
الحديث عن فلسطين حديث ذو شجون، فمن يتتبع مراحل التاريخ التي مرت بها وتحديدا منذ تفكير الدول الاستعمارية في إنشاء وتأسيس كيان لليهود على تراب هذه الأرض المباركة فلسطين، وما يزيد من الألم أن هناك شخصيات عربية ساهمت مساهمة كبيرة في احتلال فلسطين والسيطرة عليها، حيث كانت تلك الشخصيات هي عامل أساسي في قيام الكيان الصهيوني واستمراره إلى اليوم. عبد العزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه وأحفاده شخصيات عولت عليها بريطانيا وأمريكا كثيرا في تحقيق الأهداف التي رسمتها، ولذلك لا يستغرب أحد عندما نذكر فلسطين التي نقول عنها أرض الأنبياء والزيتون. ونتطرق إلى الحديث عن آل سعود، فثمت هناك علاقة راسخة بين إسرائيل التي احتلت فلسطين وبين آل سعود، ودعونا نقول الحقيقة بكل وضوح، إنه لولا آل سعود لما كانت إسرائيل وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من قوة بات يخشاها ضعاف النفوس من العرب والمسلمين. فماذا بعد أن يكون بقاء آل سعود في ملكهم مرهون ببقاء إسرائيل؟ وماذا بعد أيضا أن تكون السعودية هي الوجه الآخر لإسرائيل، بل إنها تمثل الحامي الأمين لمشروعها والحصن الحصين لبقائها. كل ما نقوله ليس اتهاما أو وشاية، بل إنها حقيقة ثابتة لا غبار عليها، ونملك الوثائق التي تؤيد ما نقول وما نذكر.
ارفع جبينك عاليا، ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واهتف بصوت ثائر ايقظ براكين المدى. ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واهتف بصوت
مستمعينا الأكارم. في حلقتنا هذه من أرض الأنبياء والزيتون نذكر حقيقة العلاقة بين آل سعود واليهود، ليفهم الجميع أن المستعمر البريطاني ومن ثم المستكبر الأمريكي وضعوا حجر أساس قوية تحمي إسرائيل. وهنا وفي سياق إلقاء الضوء على حكام الحجاز ونجد بوصفهم قاطرة العمل التآمري على المشروع المقاوم، ولكي لا تأخذنا التفصيلات لابد من التركيز على بنية النظام السعودي، فهو نظام ديني رجعي أعرابي متخلف ليس له شبيه في العالم، فهو الأكثر رجعية ولوذا بالشوارع الخلفية فيما يتعلق بقضية فلسطين. وقد استطاع أن يبعد واقع ما هو عليه من تسليط الضوء بالمال لا بأي شيء آخر، حيث اشترى سكوت الذين يختلف معهم عربيا بالمواقف السياسية تارة وبصرف الأنظار تارة أخرى، وكأنه كتلة مستقلة معزولة لا علاقة لها بما حولها، وهذا مخالف لسنن الحياة وتشابكاتها. وليس خافيا الدور الذي قام ويقوم به النظام السعودي على مدى عقود من الزمن ومساعدته بل مساهمته في قيام الكيان الصهيوني وبقائه محتلا لأرض فلسطين. ونذكر منها بعض الأحداث والوقائع. في أيلول عام 1932 للميلاد أعلن عبد العزيز آل سعود نفسه ملكا على السعودية، معتمدا على أنصاره البدو من الحركة الوهابية المتزمتة في تثبيت دعائم حكمه، واعتبر الملك الجديد نفسه الحامي لأرض الإسلام كسبا لولاء الشعب الذي لا يجمع فيما بينه أي ولاء مشترك. وقد وفر النفط للعائلة المالكة نشوء علاقات قوية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام عبد العزيز بإنهاء سيطرة بريطانيا على موارد النفط في بلاده وفتحها للشركات الأمريكية تلبية لطلب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي التقاه على ظهر الطراد كونسي في البحيرات المرة في مصر، وحدثه أنذاك عن البترول وفلسطين معا. كان الملك عبد العزيز محرجا حين طلب الثورة الفلسطينية عام 1936 بإيقاف هجماتها على القوات البريطانية اعتمادا على وعد بريطاني وهمي بالحد من هجرة اليهود إلى فلسطين. ولم تتوقف حينها هجرة اليهود، فقد لعب الملك عبد العزيز دورا في إقناع زعماء فلسطين وعلى رأسهم الحاج الحسيني من أجل إيقاف انتفاضة 1936 نزولا عند رغبة بريطانيا على أمل أن تستجيب لمطالب العرب في إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. من المؤامرات التي ارتكبها آل سعود بحق فلسطين ما نشره طه الهاشمي في مذكراته في جريدة الحارس البغدادية، وكان رئيسا للجنة العسكرية المنبثقة سنة 1947 و 1948 عن جامعة الدول العربية للإشراف على حرب فلسطين. قال الهاشمي: إن الحكومة السعودية أبرقت للجنة العسكرية عن أسلحة معدة لإنجاد فلسطين موجودة في سكاكا بصحراء السعودية، فأرسلت الحكومة السورية طيارات عسكرية فأحضرت تلك الأسلحة لدمشق وسلمتها إلى المصنع الحربي التابع للجيش السوري لفرزها وتبويبها. فإذا هي أسلحة عتيقة متعددة الأنواع والأشكال، فيها الموزر وشنايدر والمارتيني، وفيها بنادق فرنسية وإنجليزية وعثمانية ومصرية، أيضا يونانية ونمساوية، وكلها بدون مخازن وكلها صدئة خردة لا تصلح للقتال. لم يقم الموقف السعودي إلى القضية الفلسطينية لاعتبارات قومية أو إنسانية، وإنما شكلت الاعتبارات الدينية المزعومة أساس موقفها تجاه ما يحدث على أرض فلسطين، وفي جوهرها المسجد الأقصى الشريف الذي يعد المساس فيه مساسا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. يذكر ناصر السعيد في كتابه تاريخ آل سعود أنهم تظاهروا في يوم 17/6/1947 في يوم أطلق عليه يوم فلسطين في منطقة رأس تنورة رفضا لتقسيم فلسطين، وطالبوا بقطع البترول عن أمريكا وبريطانيا لدعمها لليهود. فكان جواب آل سعود بأن البترول الذي تطالبون بقطع اسمه الذهب الأسود، وقطعه يعني اكتنازه في الأرض، وهذا ينهى عنه القرآن. في حزيران 1967 عندما شنت إسرائيل حربا على الدول العربية، قام فيصل بن عبد العزيز بزيارة إلى لندن لعلمه بالهجوم الإسرائيلي المؤقت الذي سوف تشنه على قطاع كبير من الدول العربية حتى يتغيب عن الأحداث. وبعد رجوعه من لندن في اليوم السابع من حزيران، وعندما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف المطارات السورية والمصرية وجيوشها تتقدم لاحتلال الضفة الغربية وسيناء والجولان، كان فيصل يقنع الشعب باحتفال جماهيري أقامها في ملعب السباق بمناسبة عودته من بريطانيا بصداقة الدول الغربية. فما كان من الجماهير الموجودة إلى أن رددت شعارات حماسية تدعو فيها بالموت لأمريكا وسقوط الغرب وللمعتدين والمتواطئين، كما طلبوا بقطع البترول عن المعتدين. فما كان من فيصل إلا أن هرب من البوابة الخلفية. بعد هزيمة حزيران لم يعطي الفلسطينيون الدول العربية الفرصة لكي ينسوا قضيتهم، وولد شعور الهزيمة وفقدانهم الأمل بقدرة العرب على تحرير أرضهم إلى تفجير طاقات الشباب الفلسطينية الثائر في مخيمات اللجوء ليعلنوا الحرب الشعبية ضد كل من يتوانى عن دعم مطالبهم في وطنهم فلسطين. ولم يكن أمام النظام السعودي الحليف للنظام الأمريكي الدعم الأول لإسرائيل إلا الدفاع عن نظامهم وتوزيع النفط وعلاقتهم مع الأمريكان، فكان على حكام آل سعود دعم الفلسطينيين ليحموا أنفسهم من هجمات الفدائيين التي قد تصيب المصالح الأمريكية على أرضها. فما كان من فيصل إلى أن طلب من حليفه الرئيس الأمريكي نيكسون السعي لإيجاد حل دبلوماسي للصراع العربي الإسرائيلي، لأن إطالة النزاع ستشكل خطرا على العلاقات الأمريكية السعودية. وفي الوقت نفسه بدأ يضخ الأموال لحركة فتح. في حرب أكتوبر 1973 كان هناك خط تليفوني مباشر بين القاهرة والرياض، وكان السعوديون يراقبون سير الحرب. وفي الأسبوع الثاني منها، مع بداية التراجع وتزايد الخسائر للجيوش العربية وتخصيص نيكسون 2 بليون دولار كمساعدة عسكرية لإسرائيل، ذعر فيصل من أن تتعرض المملكة لعزلة عربية في بحر الغضب العربي من الموقف الأمريكي. فبدأ الحظر النفطي وارتفعت أسعار البترول بشكل جنوني، وأصرت الدول المنتجة بأنها ستستمر بقطع النفط حتى تتوقف الدعم الغربي لإسرائيل. ولكن الأمر لم يطل، فالملك فيصل يدرك عائلته المالكة بأن أمريكا هي الحاضن والداعم لهم في وجه أعدائهم من الداخل ومن الخارج. فمع فصل القوات المصرية والسورية والإسرائيلية وجهود كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية المستميتة، رفعت السعودية الحظر عن النفط حين نشد كيسنجر الملك فيصل لكي تعيد السعودية ضخ البترول، بحجة أن حظر النفط يقف عقبة في طريق الجهود الأمريكية من أجل عملية فك الاشتباهات في حرب أكتوبر 1973. أوردنا هذه الأحداث حتى يعرف الجميع دور آل سعود في قيام الكيان الصهيوني واستمراره إلى اليوم، وما الحروب التي تشن على العرب والمسلمين من قبل النظام السعودي وفي مقدمتهم الشعب اليمني إلا من أجل الدفاع عن إسرائيل وحمايتها من أي انهيار.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.